بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا البرنامج نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أحكام تدبر القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففي المجلس السابق أشرنا إلى أهمية تدبر القرآن، وأن الله جل وعلا إنما أنزل هذا الكتاب للعمل، ومن جملة العمل هو التدبر لهذا الكتاب العزيز. فالله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بتدبر القرآن ونهى عن الغفل عن تدبر القرآن. وذكرت من جملة ما ذكرت ما عليه أحوال الناس من التساهل في قضية التدبر، وبعض الناس لديه غلو في مسألة التدبر الذي يخضع من خلاله النصوص لقواعد خارجة عن العلم، أو يلوي أعناق النصوص لأمور ليست تتفق مع المنهج الشرعي، وقليل من هو في قضية الوسط والاعتدال. ومن جملة ما أريد أن أشير إليه ما يتعلق بقضية الأفضلية في التدبر أم كثرة القراءة من دون تدبر. والمتأمل في كلام أهل العلم من ذوي التحقيق يرى بأنهم يفضلون التدبر، القراءة بالتدبر، على كثرة القراءة من غير تدبر. فلو أن رجلا قال: أنا أقرأ قراءة من دون تدبر ولكنني أختم ختمات، ورجل يقول: لا، أنا أختم ختمة واحدة مثلا لكن بتدبر، يقول أهل العلم: من يختم ختمة واحدة هذا هو المتدبر وهو الأفضل. من يختم ختمة واحدة بتدبر هو الأفضل من الذي يقرأ من غير تدبر. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، إنني سريع القراءة وإنني أقرأ في كل ثلاث. فقال له ابن عباس: لئن أقرأ سورة من كتاب الله بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أقرأ مثل قراءتك. ويقول بعض العلماء: قراءة آية بتدبر وتأمل أفضل من ختمة من غير تدبر. ولذلك يقول ابن مسعود: اقرأوا القرآن ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوا هذا الشعر، قفوا عند عجائب وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولذلك إخواني وأخواتي، القراءة بتدبر تضيف إلى الإنسان إضافات كثيرة، تزيد في الإيمان، تفتق الأذهان، وتلين العريكة، وتبعث أهل الخشوع والطمأنينة بحول الله وقوته. للحديث بقية إن شاء الله، نرجعه إلى المجلس القادم. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن من أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لأن كان قبل فترة كنت بصلي للشفع والوتر وجاء واحد اقتاد بي يعني. فأنا خلصت الشفع والوتر وهو كمل، بس ما أعرف كيف حكمه يعني، لأنه أنا كنت بصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات بجلوس واحد دائما يعني. وهو شافني وجاء، أنا كنت في الركعة الثانية وجاء حصلني. أنا كملت الثلاث ركعات وسلمت ومشيت، ما حكم الصلاة هو بالنسبة له يعني؟ ده السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للابن الغير شرعي والبنت الغير شرعية، كيف بتعالج شرعيا؟ كيف بيكون حكمها يعني؟ هل بتنسب لل إذا تزوج المرأة والرجل هل بتنسب لهم أو بيكون فيه؟ ما أعرف كيف الحكم يعني.
إن شاء الله.
مفهوم السؤال؟
واضح واضح.
السؤال الثالث بالنسبة للعقد المأذون، يعني ممكن أي إنسان يكون مأذون بين يعقد بين بين الطرفين أو لازم فيه شروط معينة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ عمر يسأل يقول كنت أصلي الشفع والوتر، يقول صليها بتشهد واحد ثلاث ركعات بتشهد واحد، فيقول دخل الشخص اتم بي، دخل معي في الركعة الثانية ويقول أنا سلمت وهو أكمل الصلاة.
الحمد لله. بالنسبة لمن دخل معك، إن كنت تقصد دخل ليصلي الفرض فالأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنه، فكونك سلمت وقام هو يكمل فالصلاة صحيحة والحمد لله. أما بالنسبة لك فإذا كنت قد نويت أن تصلي الوتر ثلاث ركعات متواصلات من غير يعني متواصلات بمعنى تسردها سردا، فالأصل الجواز وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن تغير نيتك ما كان ينبغي، ما كان ينبغي أنك تغير النية إلى ركعتين، وإنما كان المشروع في حقك أنك تستمر في الصلاة وهو يتابعك، وهو بالخيار إما أن يقلب نية إلى نفل وبعدين يصلي الفرض، أو أنه يصلي ويتابعك في مثل هذا، ويأتي يكون التشهد التشهد الأخير بالنسبة لك يعتبر هو التشهد الأول، ويقوم ويأتي بركعة ويأتي بالتشهد الأخير.
أيضا يسأل فضل الشيخ يقول الابن أو البنت غير الشرعي، يقول لمن ينسب؟ خاصة يقول إذا بعد مثلا بعد أن تبين الحمل يعني تزوج يقول من هذه المرأة.
الحمد لله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا كان عقد الزوجية قائما وولدت المرأة فإنه ينسب إلى زوجها وإليها، فيكون زوجها والدا له وتكون هي أما له. أما إذا ولدت المرأة من غير نكاح قائم كأن تكون بكرا أو مطلقة مثلا، فإن هذا لا يجوز ويحرم نسبته إلى الزوج، نسبته إلى الزوج، وهذا باتفاق الأئمة على أنه يحرم أن ينسب إلى هذا الرجل لأنه ليس من مائه. وكذلك من زنى بامرأة وأتت بولد فإنه أيضا لا يجوز أن ينسب إليه، لأن هذا الولد أتى خارج نطاق الزوجية، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. والفراش التعبير بالفراش هنا لإرادة الزوجية الصحيحة القائمة بين الزوجين، هذا هو المعنى، ولذلك لا يجوز أن ينسبه إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال بصدمك عن المولود، المولود إذا ولد نزله ميت، ميت نزل، هل العق عنه يسمى؟
إن شاء الله.
وفي السؤال الثاني عن الزكاة، هل توجب الزكاة على الشغال والشغال غير مسلمة أو تجب الزكاة؟
نعم.
ما في البيت يعني غير مسلمة.
تعطي زكاة مالك للخادم في المنزل.
الشغالة هو غير مسلمة.
نعم نعم إن شاء الله.
الصحية.
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طائمت عندي ثلاث اسئله.
نعم تفضل.
السؤال الاول بخصوص الزواج، بغيت اعرف شروط الزواج الشرعي، يعني خل العقد الزواج اللي يبرم في المحكمه اذا كانت يعني كانت الزوجه موجوده وولي الامر موجود والشهود موجودين وكان في قبول وايجاب وكان في مهر من غير عقد موثق في المحكمه او ورقه، هل يعتبر هذا الزواج شرعي؟ يعني خلاص ما عليه اي كلام. العقد احنا كنا مستطيعين فيه نعرف ان هذا عقد يعني لازم يكون عشان ما يخالف ولي الامر ولا يخالف ده، بس الزواج هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ واضح السؤال شيخ؟
واضح واضح ابو محمد.
السؤال الثاني طال عمرك بخصوص الصلاح، ان احنا وايد نروح مثلا نروح على خطبه الربي مثلا ننزل المصليات على اساس انك انت مسافر تدخل في صلاه تكون ما تدري هذا هل الحين الامام، لانها تدري مصليات في محطات البترول ما تدري هل هذا الامام مثلا يكون من عوام الناس يعني مش امام ثابت في هذا، هل كان يصلي صلاه قصر ولا كان يصلي صلاه تامه، هل هو من اهل ابو ظبي ولا هو من اهل دبي ولا من اهل الشارجه، فانت هني الحين تدخل مثلا تكون مسبوق بركعه وانت اصلا نيتك انك تصلي قصر عليك ركعه، فشو الواجب اللي عليك؟ شو تسوي الحين؟ هل هو صلى اربع وانت تصلي وراء وحده تصلي وراء وتكمل اربع؟ يعني واضح السؤال؟
واضح واضح محمد. واضح.
والسؤال الثالث والاخير طال عمرك، عندي ناس عندي ريال امه مطلقه من فتره من ابوه، والحرمه هذه طال عمرك سكنت فتره طويله برا، يعني سكنت في 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 مكان ثاني في بيت روحها، الحين كبرت الام وما عندها حد عيله وكذي، رجعوها البيت مره ثانيه والابو موجود، فشو حكمها الحين هي مع الاب؟ يجوز انك مثلا تجلس في البيت نفسه طبعا بعدها يعني خلاص مطلقه من زمان هي فهي الحين موجوده عندهم في البيت، فشو الحكم في الموضوع هذا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا
جزاك الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله جنب هذا الشيخ. نعم حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسلمك. انا بسال فضيله الشيخ، انا شغال في شركه والسياره تبع الشركه.
نعم.
البترول والمسائل البترول على الشركه. ففي حد بوصله يعني باخده من مكان في دبي مثلا من مكان لمكان. باخده الصبح وبجي برجعه المساء، باخذ بديني فلوس. هل الفلوس دي انا ما شركه ما اعرفها، هل دي حلال ولا حرام؟
نعم.
والسؤال الثاني برضو في الجمعيات مثلا في الاماكن بتاعت التسوق في العينات بتاعت التست مثلا الارياح، فانا بجي ببخ الريحه ما بغرض اشتري يعني بتريح كده، هل هي معروضه التست يعني للتست يعني للاسمينه، فهل دي صح ولا ما صح برضو؟
ان شاء الله.
اوكي
جزاك الله خير حسن، تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. نعم نعم نعم. نجيب الشيخ سؤال الأخمر بالنسبة لل، يقول إذا شخص تزوج من امرأة ويقول بالنسبة للمأذون، يقول هل أي أحد يعني يصلح أن يكون مأذون شرعي أو هناك أشخاص معينين بشروط معينة؟
الحمد لله بالنسبة للزواج إذا توفرت شروطه وأركانه واستتمت كاملة فإن الزواج يقع صحيحا ولو لم يكن هناك مأذون شرعي، لكن قد يكون فيه مخالفة نظامية يستحق عليها العقوبة إن وجدت في نظام العقوبات، لأنه عقد خارج المحكمة أو خارج يعني مثلا المأذونية، والمأذون ليس شرطا من شروط صحة النكاح، فلو أن رجلا تزوج امرأة بوجود وليها ورضاه بوجود الشهود والمهر وليس بينهما ما يمنع النكاح من رضاعة أو شيء، فالعقد صحيح يعني وقع العقد صحيحا وتجري عليه أحكام النكاح، لكن يبقى قضية التوثيق. وقضية المأذون يعني هي ليس شرطا من شروط من صحة، ليست شرطا من شروط صحة النكاح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله، فضل الشيخ يسأل عن المولود الذي نزل وهو ميت، يقول هل يعق عنه وهل يسمى؟
الحمد لله، بالنسبة للمولود الذي ينزل يختلف باختلاف سنه من حيث الأحكام الشرعية، فإن نزل قبل أن ينفخ فيه الروح فلا يأخذ أحكام الميت، ولذلك يلف بخرقة ويدفن دفنا عاديا، يحفر له في الأرض ويدفن ولا يسمى ولا يعق عنه. أما من تخلق ونفخت فيه الروح، والعلماء يحددون ذلك ب120 يوم، يعني ما زاد على 120 يوما، فإنه يأخذ أحكام الحي في بعض الأمور، منها يعني يغسل ويكفن بلفافة، ولا يأخذ حكم الكفن بالنسبة للبالغ أو الحي. وأيضا يستحب أن يعق عنه أو يسمى، طيب ما دام أنه نفخ فيه الروح.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن حكم إعطاء زكاة ماله للخادم عنده في المنزل، يقول غير مسلمة.
الحمد لله، يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. والأصل في الزكاة أنها تعطى لفقراء المسلمين ولمساكينهم وكذلك للغارمين منهم، وأما غير المسلم فلا يعطى من الزكاة وإنما يتصدق عليه، إلا المؤلف قلوبهم على قول بأنهم من كانوا على غير الإسلام ولكن لديهم رغبة في الإسلام، أو هم يعني كبار في قومهم، قالوا ممكن أن يؤلفوا على الإسلام بإعطاء شيء من الزكاة. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للخادم اللي عندك غير المسلم ما تعطيها من الزكاة، وإنما تعطيها من الصدقة، تتصدق عليها أو تنفق عليها مثلا أو تهبها شيء، هذا المشروع. أما الزكاة فلا.
أبو محمد، فضل الشيخ يعني سؤال قريب من سؤال الأخ عمر، بالنسبة يقول للزواج إذا كان مكتمل الأركان والشروط لكن من غير عقد موثق في المحكمة.
الحمد لله، ذكرنا الجواب قبل قليل بأن النكاح من حيث الشرع هو ما استكمل الأركان والشروط، أما قضية التوثيق فلا بد من طاعة ولي الأمر إذا كان ثم نظام يمنع من الزواج خارج المحكمة أو خارج يعني المأذونية، المأذون الشرعي. ولذلك إذا وجد مثل هذا فهذا مخالفة ومعصية، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا شك بأن وضع مثل هذه القوانين هي في حماية الأعراض، حماية النساء، حماية البيوت، لأنه أحيانا قد يعني يحصل نكاح خارج المحكمة ثم يتهرب الرجل مثلا أو يزعم بأنه ما حصل وشيء من هذا القبيل، فالمقصود بأنه يسجل في المحكمة. نعم.
أيضا سأل يقول بالنسبة للمسافر عندما يصلي في الطريق، في المصليات تكون في الشيخ يقول في محطات البترول، يقول أدخل معهم مع الجماعة لا أدري هل هذا الإمام يصلي صلاة تامة أو قصر.
الحمد لله، بالنسبة للمساجد التي يغلب على الظن بأنها مساجد طريق ويقصر فيها تدخل بهذه النية، فإن أتم الإمام أثممت معه، ووجود النية نية القصر لا تنتقض بالإتمام، لا تنتقض بالإتمام، ولذلك يعني إذا أتم تتم وإذا قصر تصلي معه قصرا.
أيضا الشيخ يقول امرأة بعد أن طلقت سكنت لوحدها في منزل بعيدة عن طليقها وأبنائها، الآن بعد أن كبرت في السن وتحتاج إلى الرعاية، يقول أبنائها رجعوها إلى المنزل، منزل الأب، ويقول الأب أيضا موجود في المنزل، فيقول حكم ذلك.
الحمد لله، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإنه ليس لها نفقة ولا سكنة من قبل زوجها، وهذا هو القول الصحيح والذي عليه الأدلة. وأما مثل هذه الحالة فكون الأبناء احتضنوا والدتهم ثم جاء الأب وأسكنوه معها، فإن هذا إذا كان منعزلا في ملحق بعيد عنها فإن هذا مما لا بأس به، ويقومان على خدمتهما. أما أن يجعلاهما في غرفة واحدة أو يلتقيان فهذا محرم ولا يجوز، وذلك لأن عقد الزوجية بينهما غير قائم، وقد انتقض بالطلاق البائن بينهما، فإذا كان ثم فرصة لإرجاعهما بعقد جديد مثلا لا بأس، أما إذا لم يكن هناك فرصة بحيث بانت منه بينونة كبرى ولا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غير نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك أنا يعني أنبه الأخ السائل إلى أن الأب إذا كان منفصل ومنعزل في ملحق ولا يلتقي مع زوجته الأولى فهذا لا بأس، ويشكرون الأولاد على هذا ويؤجرون لقيامهم على خدمة والديهم. أما إذا كانوا يضعانهم في غرفة واحدة أو في ملحق واحد هذا لا يجوز ومحرم، يتنبهون لهذا.
الأخ حسن الشيخ يقول يعمل في شركة وهذه الشركة أعطته سيارة ويقول البترول على أيضا على الشركة، فيقول هناك شخص يقول يذهب معي ويرجع في السيارة، خذه معي في العائلة العمل وأرجع إلى منزله، فيعطيني يقول مال مقابل هذا يعني إيصاله وإرجاعه.
الحمد لله هذا المال محرم ولا يجوز لك أخذه، لأن الشركة حينما أعطتك السيارة لتستخدمها لمصلحة العمل، وإركابك هذا الرجل بمبلغ مالي أو قبولك هذا المبلغ منه لا شك بأنه يتنافى مع الأمانة، وأنت لست سائق أجرة، أنت موظف في شركة والشركة هذه أعطتك هذه السيارة لمصلحة العمل، وإركابك لهذا الشخص من باب التبرع أو من باب إيصال النفع إليه، ولا يجوز أن تأخذ في مقابله أجرا.
أيضا يقول بالنسبة في بعض الجمعيات والأسواق يضعون بعض العينات للعطورات، يقول أنا أستعمل هذه رشة أو رشتين، يقول وأنا لا أريد الشراء.
الحمد لله الذي يقوم به بعض الناس من استعمال العطور والأطياب بغير نية الشراء وإنما هكذا للاستعمال والإفادة من هذا، أو أكل مثلا بعض الأشياء المعروضة ويوهم البائع بأنه يريد الشراء وهو لا يريد، هذا محرم وغش والعياذ بالله، فعلى الإنسان أن يتقي الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لتؤدن الخيط والمخيط، هذا من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتورع عنها، لا يجوز له أن يدخل في مثل هذه المضائق المسالك الضيقة ويدخل في هذه الأمور المشتبهة، علينا أن يتورع عن هذا، علينا أن يتقي الله وأن يرجع إلى البائع ويستأذنه ويستسمحه ويطلب منه الحل، فإن أذن له فالحمد لله، وإن لم يأذن له يدفع قيمة ما تعطر به أو قيمة ما أكله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو جراح تفضل.
شيخ إسحاق السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
أحبك في الله، ما حد يحبك إلا أبو جراح.
أحبك الله، جزاك الله خير.
شيخنا كيف حالك؟
يعني ما تحبنا إحنا في الله؟
بحين اصبر لحظة شوي عليك بس. مساك الله بالخير.
مساء الخير والعافية، مرحبا أبو جراح.
كيف حالك؟ أحبك في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
رعينا لوالدينا ووالديك
وعبد يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا.
الله يحفظك. هل الكذب له ألوان يا سيد الكريم؟ سؤال الأول. سؤال الثاني عن الصحبة الصالحة، اليوم صارت صحبة كلها مصالح، ما في صحبة تقول صالحة عليها الدرجة، ما مثل يوم والدينا والديك الله يرحمهم الناس الطيبين اللي راحوا. أحب بس يخلص من عندي شغلة يأخذ بعدين ما يعرفني، ولا إذا يبي شيء مني ولا محتاج شيء يجي لي 24 ساعة. كيف تكون هذه مثل ما علمنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه مع جيرانه مع أهله سبحانه. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو جراح، الله يحفظك يبارك فيك. نعم، أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عليك وعلى سماحة الشيخ.
سيك بالعافية.
ياكم الله، مرحبا أهلا وسهلا.
شيخ كيف حالك؟ طيب.
أول عمرك يحفظك.
عمرك طويل إن شاء الله بخير. الشيخ هذا السؤال، صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة لأصحاب الدود النساء والمرأة وكبار السن اللي هم في البيوت يوم الجمعة، متى يصلون صلاة الظهر؟ هل هو قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ لأن مر علينا هذا السؤال من الأولاد في البيت، فقلنا ما نعرف، نسأل أهل العلم عشان
إن شاء الله
يفتونا بذلك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو علي، اسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم، نجي بفضل الشيخ على سؤال مجرح بالنسبة للكذب. يقول البعض يتساهل في الكذب، يقول هذه كذبة بيضاء أو صغيرة.
الحمد لله، أولا بالنسبة للكذب، كذب ليس فيه ألوان ولا أشكال، الكذب كله قبيح ولكن يختلف من حيث درجة الحرام، فكذب عن كذب، وأعظم الكذب الكذب على الله. قل جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم الكذب على من له عليك منه وإحسان مثل الوالدين والمعلم، هذا أيضا عظيم. ثم الكذب الذي قد يودي بضرر كبير كإزهاق أنفس أو هتك أعراض أو غصب أموال، هذا أيضا والعياذ بالله من القبائح والكبائر. ثم بعد ذلك يعني الكذب الذي هو دون ذلك، الذي يتشبع فيه الإنسان بما لم يعطى، هذا أيضا من المحرم. وأما الذي رخص فيه فهو ثلاث، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، لأن الحرب خدعة، وأيضا كذب الرجل على امرأته لأجل تحب يعني يتحبب إليها ويكرس المحبة في قلبها تجاهه، وأيضا الكذب لإصلاح ذات البين، وهذه مصالحها أرجح من مفاسدها، ولذلك ليس فيها ضرر متعدي ولا مفسدة متعدية، وإنما المصالح عليا وراجحة، ولذلك رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا الشيخ يسأل بالنسبة للصحبة، يقول أصبحت أو عند الكثير أو عند البعض، الشيخ الصحبة أصبحت لمصلحة معينة.
الحمد لله، طبعا هذا موجود لكن ليس بالكثرة ولا هو ظاهرة، فالناس ولله الحمد فيها من الخير وفيها من الصلاح والوفاء لبعضها، وفيها من أداء الحق ما هو مشهور ولله الحمد ومعلوم، بل هناك تضحيات بين الأصدقاء قد لا يوجد بين الأرحام، ووجود بعض الأشياء المخالفة، يعني مثل ما ذكر يعني بعض الناس صحبته دنيوية ولمنفعة شخصية، يوجد والدنيا لا تخلو، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، ولكن هي حقيقة انكشاف، يعني بعض الناس يدخل في صحبة ويخدع الآخرين فينكشف بعد حين، ينكشف ويظهر على حقيقته. ولذلك أخي الفاضل، أهم شيء الإنسان يقيم الحقوق ويؤدي الواجبات، ووجود مثل هذه النوعيات يجعل الإنسان بين حالتين: خوف ورجاء. أما الخوف يخاف أن يكون يقع في مثل ما وقع هؤلاء في هذه المراتع الوخيمة، في هذه الأخلاق الدنيئة. والمحبة ثاني، عفوا، المحبة أن يفرح بنعمة الله عليه اللي جعله وفي، وجعله الحمد لله ممن يلتزم الصداقة التزام حقيقي لا التزام شكلي، يفرح يحمد الله على ذلك. نعم.
وعلي فضل الشيخ يسهل عن بالنسبة لمن في المنزل من نساء ومرضى وغيره، يقول فضل الشيخ: في يوم الجمعة يصلون صلاة الظهر، هل يقول بعد الخطبة خطبة الجمعة أو يجوز لهم أن يصلوا قبل الخطبة بعد الأذان؟
الحمد لله، الذين في البيوت من المرضى والنساء والأطفال والعجز ليس لهم علاقة بخطبة الجمعة ولا بصلاة الجمعة، وإنما يتحرون الوقت، فإذا أذن لصلاة الظهر يعني لصلاة الجمعة التي يقف الخطيب فيها على المنبر، فإن غالب الدول الإسلامية الآن الخطيب ما يخرج إلا بعد الزوال، يعني بعدما يدخل وقت الظهر، فإذا دخل بدأ وقت الظهر، ولو انتظروا عشر دقائق ربع ساعة طيب، وبعد ذلك يصلون، ما ينتظرون الإمام حتى ينتهي مثل ما يعتقد بعض الناس، ما لهم علاقة بالإمام، فهم صلاتهم مستقلة عن الجوامع.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يريد فالشيخ كلمة في فضل الاستغفار وأنواعه.
الحمد لله، بالنسبة للاستغفار عبادة جليلة وقربة عظيمة، ولذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بالاستغفار، فما من نبي إلا وهو يدعو إلى الاستغفار، ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء في هذا الباب، فهو من أشد الناس استغفارا، حتى إنه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، وكان يعلم أصحابه والناس يعلمهم الاستغفار. والاستغفار على ضربين وقسمين، استغفار مطلق واستغفار مقيد. أما الاستغفار المطلق فهو أن يستغفر العبد ربه جل وعلا في جميع أوقاته وأحواله وعلى جميع شؤونه وأموره، فيرطب لسانه بالاستغفار، وهكذا هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يستغفر الله في حال السفر وفي حال الإقامة، يستغفر الله في حال السلم وفي حال الحرب، يستغفر الله في حال الصحة والمرض، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. أما الاستغفار المقيد فهو الذي جاءت النصوص به من حيث توظيفه في بعض العبادات، مثل الاستغفار بعد الوضوء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع أن يقول العبد بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك بعد الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الصلاة 3: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك بعد الحج كما جاء في قول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كانوا يستغفرون الله. كذلك في بعض الأوقات مثل المجالس، ففي نهاية المجلس يستغفر العبد ربه، وهذا الذي شرعت فيه كفارة المجلس، أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيضا الاستغفار في القيام الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. والله تعالى يقولون: المستغفرين بالأسحار، قل جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك الاستغفار بعد الخطيئة والذنب، فإذا وقع الإنسان بخطأ بخطيئة أو بذنب أو بإثم أو بمعصية، فيسارع إلى الاستغفار، يقول: أستغفر الله أستغفر الله مثلا. والاستغفار له صيغ عديدة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله مثلا، أو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو يأتي بدعاء الاستغفار مثلا. ولذلك الاستغفار شأنه عظيم، وهذا الجواب باختصار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.